الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. إخواني وأخواتي، نواصل معكم سلسلة دروس الحج، نتعلم فيها بعض أحكام الحج وبعض شرائعه وشعائره، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حجا مبرورا مقبولا. كنا قد تحدثنا عن حكم الحج وشروطه، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الإحرام، أول مناسكه ومواقيت الإحرام الزمانية والمكانية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن المشروع في حق القادم لمكة، وهو أن يبدأ بالبيت فيطوف ثم يسعى، وذكرنا حكم هذا الطواف والسعي للمتمتع والقارن والمفرد، ثم ذكرنا أن المتمتع يحل بعد عمرته، وأما القارن والمفرد فلا يحلان. ثم إن الجميع المتمتع والقارن والمفرد يقصدون منى في اليوم الثامن، وهو الذي يسميه أهل العلم يوم التروية. يقصد المتمتع والقارن والمفرد منى في اليوم الثامن كما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى في يوم التروية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى بها صلاة الفجر من يوم عرفة. فهذه خمس صلوات صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم التروية وفجر يوم عرفة. وهذا المبيت بمنى والصلوات الخمس بها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها قصرا، صلى كل صلاة لوقتها، فلم يجمع بين الصلاتين صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء. فأخذ أهل العلم من هذا الفعل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة إنما كان لأجل النسك، ولو كان جمعه صلوات الله وسلامه عليه لأجل السفر لجمع بين الصلاتين في منى. فلما ترك الجمع في منى، سواء كان في يوم التروية أو في أيام التشريق كما سيأتينا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في أيام التشريق يصلي قصرا بمنى كل صلاة لوقتها. فأخذ أهل العلم من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمع في منى، سواء كان يوم التروية أو أيام التشريق، وجمعه بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة، أن الجمع في هذين المشعرين عرفة ومزدلفة إنما كان لأجل النسك. ما معنى قولنا إن الجمع لأجل النسك وليس لأجل السفر؟ معنى ذلك أن من لم يكن مسافرا فإنه يجمع كذلك مع الحجاج، لأن الجمع إنما هو لأجل النسك. وأما في منى فلا يشرع للحاج أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، سواء كان من أهل مكة أو من الآفاقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها كل صلاة لوقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلواته جميعا في منسكه صلوات الله وسلامه عليه في منى ومكة قبل ذلك، وفي عرفة وفي مزدلفة ثم منى، صلى كل هذه الصلوات قصرا، صلى كل هذه الصلوات قصرا، كل صلاة في وقتها إلا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، فإنه جمع صلوات الله وسلامه عليه بين الصلاتين. إذن نرجع فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى يوم التروية وفجر يوم عرفة. لذلك يشرع للحاج سواء كان متمتعا أم مفردا أم قارنا أن يقدم في منى يوم التروية وأن يصلي بها الصلوات الخمس كما صلىها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمتمتع يشرع له أن يهل بالحج في يوم التروية كما روى ذلك جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك جابر عن صحابة النبي الكريم الذين تمتعوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أما النبي الكريم فإنه كان قارنا كما ذكرنا ولم يحل صلوات الله وسلامه عليه بعد طوافه وسعيه. إذن يشرع للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية، وكذلك والله تعالى أعلم يشرع للحاج من أهل مكة أن يحرم بالحج يوم التروية تشبها بالمتمتع الذي صار من أهل مكة بعد عمرته وبقي في مكة. فأهل مكة والله تعالى أعلم يأخذون حكم المتمتع جميعا في أنهم يهلون بالحج يوم التروية قبل صلاة الظهر، يهلون يوم التروية ضحى. مما ننبه عليه كذلك أن المبيت بمنى هذه الليلة ليلة عرفة هو من سنن الحج وفضائله لا من واجباته وفرائضه. ومما دل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالمزدلفة وقال: يا رسول الله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل ذلك الحديث على أن موقف عرفة هو الموقف الركن الذي به تمام الحج، ومزدلفة واجب كذلك. وأما منى المبيت بمنى قبل عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره من شروط تمام الحج. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن المبيت بمنى في اليوم الثامن ليلة عرفة أنه سنة وفضيلة وأنه ليس فريضة واجبة، ولو كان واجبا لقال الرسول الكريم وكان قد وقف بعرفة وبات بمنى. ولكنه لما لم يذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه دل على أن هذا المبيت سنة من السنة. ويشرع للحاج إن كان له بمنى مكان أن يبيت هذا المبيت بمنى، فإن لم يكن له بمنى مكان يبيت فيه فإنه يقدم إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. هذا فيما يتعلق بأعمال يوم التروية للحاج. وقد كان الناس يستسقون الماء في هذا اليوم ويأخذون ويحملون معهم الماء في هذا اليوم الذي يكفيهم لعرفة ومزدلفة وفي منسكهم ومشعرهم، لأجل هذا سمي هذا اليوم بيوم التروية. فإذا صلى الصبح بمنى يوم عرفة فإنه ينصرف بعد ذلك أو يشرع بعد ذلك الانصراف إلى عرفة. يصلي الصبح صلاة الصبح في اليوم التاسع يصليها بمنى إن تيسر له ذلك كما ذكرنا، وإلا إن لم يكن له مكان يبيت به بمنى فإنه يصلي في أي مكان بمكة ثم انصرف بعد ذلك إلى عرفة. وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى بطن عرانة ضحى يوم التاسع، ونصبت له خيمة في بطن عرانة. وبطن عرانة هو موضع المسجد الذي يسمى بنمرة، مسجد نمرة. وهذا الوادي واد قبل عرفة بين عرفة ومزدلفة، وهذا الوادي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وارفعوا عن بطن عرنة. هذا الوادي وادي عرنة يفصل بين مزدلفة وعرفة. وهناك واد آخر اسمه وادي محسر، وادي محسر يفصل بين منى ومزدلفة. إذن هذه المشاعر على الترتيب، أقربها للبيت الحرام هو منى، ثم بعد ذلك وادي محسر، ثم بعد ذلك مزدلفة، ثم بعد ذلك ينتهي حد الحرم. مزدلفة تعد داخل حد الحرم، ثم بعد ذلك وادي عرنة وهو الذي يفصل بين مزدلفة وبين عرفة، ثم بعد وادي عرنة تكون منطقة عرفات. منطقة عرفات خارج حدود الحرم، وهي أبعد هذه المشاعر الثلاث، أبعدها عن بيت الله الحرام، أقربها منى ثم مزدلفة وهما داخل حد الحرم، ثم بعد ذلك عرفة وهي خارج حد الحرم. وقد كان الناس بالجاهلية يقفون بعرفات إلا قريشا، الحمص، كانوا يسمون أنفسهم الحمص ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة ويخرج بقية الناس تكبرا. ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الحمص من قريش صلوات الله وسلامه عليه، رد النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، ووقف صلوات الله وسلامه عليه بعرفة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، قال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأبطل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بهذه الآية الكريمة، وأبطل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع هذه العادة من عادات الكبر والجاهلية التي كان فيها أهل قريش لا يخرجون إلى عرفة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، أن الحج عرفة. وجاء في حديث عروة بن مضرس ما يدل على أن من لم يقف بعرفة فإن حجه لم يتم ولا حج له. إذن يمكن أن نقول إن عرفة هي ركن الحج، ركن من أركان الحج، لا يمكن أن يتم الحج إلا به. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى في ضحى يوم عرفة، هل دخل عرفة مباشرة أم إنه بقي بعرنة أو بنمرة؟ وقف، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في القبة التي ضربت له بنمرة، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة إلا بعد صلاته الظهر والعصر صلوات الله وسلامه عليه. وسوف نأتي إلى وصف خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر بها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين، قال تعالى
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق. ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها. ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكن لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى، قال تعالى
إنما يتقبل الله من المتقين.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى ضحى وضربت له قبة بنمرة وبقي فيها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة التي اصطلح أهل العلم على تسميتها بخطبة عرفة، ثم صلى الظهر والعصر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات عبر طريق يقال له طريق ضب، وهذا الطريق يجعل مزدلفة عن يساره، يجعل مزدلفة عن يساره. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبته بنمرة بقي فيها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس قام فخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة هي خطبة عرفة. وقال في خطبته صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة تحريم دماء الناس وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم حرمة عظيمة، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وكلها تحريمات عظيمة اقترن بعضها مع بعض. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية، وكان أول دم وضعه دم ابن ربيعة بن الحارث. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة العظيمة ربا الجاهلية، ومعنى وضعه أي إبطاله. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أي أبطل ربا الجاهلية، وكان أول ربا وضعه في تلك الخطبة صلوات الله وسلامه عليه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة عادات الجاهلية دماءها، وأبطل رباها، وأبطل عاداتها. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وكان أهل قريش لا يقفون بعرفة. إذن كانت تلك الخطبة إبطالا وقطعا للصلة بالجاهلية، قطعا للصلة بالجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبته أذن بصلاة الظهر، أمر بلالا فأذن للظهر ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر بلالا فأقام فصلى صلاة العصر ركعتين. وهذا الجمع كما قد أسلفنا إنما هو للنسك، لذلك يشرع للمسافر وغيره، بخلاف القصر. فإن القصر يظهر والله تعالى أعلم أنه للسفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر بمكة ومنى وعرفة ومزدلفة ثم منى، ثم بعد ذلك قصر بالمحصب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا القصر كان في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أنه لأجل سفره بخلاف الجمع كما قد ذكرنا. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر والعصر، وليس كما قد يتوهم بعض الناس أنها صلاة الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة في يوم جمعة، فلو قال قائل: ما الذي دلكم على أن هذه لم تكن صلاة الجمعة؟ فإنها قد سبقت بخطبة وما أشبهها بصلاة الجمعة، لأنها خطبة ثم صلاة. نقول في واقع الأمر لقد كانت هذه صلاة ظهر ولم تكن صلاة جمعة لعدد من الأمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين كعادة الجمعة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر صلاة سرية، ولو كانت جمعة لجهر فيها بالقراءة كما يجهر صلوات الله وسلامه عليه. فدلنا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وليست صلاة الجمعة وصلاة العصر. ثم بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين صلاة الظهر والعصر دخل إلى عرفات. إذن كان خروجه من منى بعد طلوع الشمس ضحى، وأما دخوله إلى عرفات فقد كان بعد زوال الشمس، بعد أن صلى الظهر والعصر دخل صلوات الله وسلامه عليه إلى عرفة. ولو سأل سائل فقال هل يشرع دخول عرفة قبل الزوال؟ لقلنا لا بأس، فإنه لا يتيسر لكل حاج أن يصلي بالموضع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو صلى الحجاج صلاة الظهر وصلاة العصر وسمعوا خطبة عرفة قبل ذلك في مخيماتهم بعرفة فإنه لا بأس بذلك والله تعالى أعلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والعصر وبقي بعرفة صلوات الله وسلامه عليه واقفا على ناقته صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله سبحانه وتعالى مجتهدا في دعاء الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس من يوم عرفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى الدعاء مشتغلا به، حتى ظن بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له ماء فشربه، فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بصائم. لذلك لا يشرع الصيام للحاج في يوم عرفة، وإنما يشرع صيام يوم عرفة لغير الحاج اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر ذلك اليوم. ثم إنا نحث على الفطر في ذلك اليوم ليكون كذلك أعون للحاج على الدعاء والاشتغال بالدعاء، وخير الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت كما جاء في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لذلك أفضل الذكر أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله. ويستحب للمسلم في هذا الموطن ألا يشتغل بالكلام مع الناس وألا ينشغل بنوم في هذه اللحظات المباركة الطيبة لحظات يوم عرفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة فيباهي بعباده الملائكة، يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. تخيل معي أيها الحاج الواقف بذلك الموقف العظيم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك ملائكته الكرام، ملائكته الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل أنك أحد هؤلاء الذين يباهي الله بهم الملائكة، هل يليق بك أن تنام في ذلك الموطن؟ هل يليق بك الكلام والحديث والسواليف والأكل والشرب والتوسع في المباحات في ذلك الموطن؟ أيها الحاج الكريم إنها لحظات بسيطة، ساعات معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فكيف نفرط في لحظات هذا الموقف الذي تساوي لحظاته الذهب، بل هي والله أثمن من الذهب، كل لحظة منه لحظة ثمينة. اصطفاك الله سبحانه وتعالى من بين خلقه واختارك لأن تقف في هذا الموقف، ما أحراك وما أحرى من وقف هذا الموقف أن يجتهد في الدعاء وأن لا يفرط فيه. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عرفة بعد الزوال، ولا بأس أن يدخلها المسلم قبل الزوال. كذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الصخرات وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. لذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المكان لم يكن مقصودا لذاته، وإنما عرفة كلها موقف لا يتميز بعضها عن بعض. وبعض الناس يظن أن صعود جبل عرفات أنه سنة ويتطلب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وظل صلوات الله وسلامه عليه يدعو. يشرع للمسلم بل يجب عليه في قول بعض أهل العلم أن يجمع إلى وقوفه نهارا جزءا من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، وإنما بقي فيها بعد الغروب قليلا ثم أفاض صلوات الله وسلامه عليه من عرفة. ودلنا حديث عروة بن مضرس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار أن من وقف ليلا فقط أجزاه وكفى. وقال بعض أهل العلم إن من وقف نهارا فقط كذلك أجزاه وكفى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار، إلا أن السنة المؤكدة الشديدة بل أوجبها بعض أهل العلم أن يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وقف نهارا فليتم وقوفه إلى الليل ولا ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس. وحد عرفة كما قد ذكرنا من جهة البيت هو بطن عرنة لا يجزئ الإنسان أن يقف فيه، وأما حدها من الجهة الأخرى فهي جبال وضع مكانها أعلام واضحة بادية لمن يشاهدها ويعينها. وهذه الأعلام أعلام أثرية قديمة، قيل إنها من زمن إبراهيم عليه السلام لما قال في دعائه وأرنا مناسكنا، قيل إنه قد أري هذه الأعلام أعلام عرفة ومزدلفة وأعلام وحدود الحرم وأعلام منى، والله تعالى أعلم متى نشأت هذه الأعلام، ولكن كانت هذه الأعلام ظاهرة واضحة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، تعاقب عليها الناس، يوضع علم مكان علم ويجدد وتجدد هذه الأعلام، فلا يجوز للمسلم أن يقف خارج هذه الأعلام، ومن وقف خارجها ولم يقف داخلها فإنه لا يجزئ حجه. كم المدة التي تجزئ في الوقوف بعرفة؟ لو وقف الإنسان بعرفة لحظة واحدة فإنها تكفي، لو مر بها مرورا فإنها تكفي، سواء مر بها مستيقظا أو نائما، مر بها وهو واقف، مر بها وهو عالم، أو مر بها وهو جاهل. إذا مر ودخل داخل هذا الحد وهو محرم فقد أجزأه عن الوقوف بعرفة لحظة واحدة تكفي، وهذا من تيسير الإسلام وسماحته ويسره وسهولته. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس بقي قليلا صلوات الله وسلامه عليه ثم أفاض إلى مزدلفة، وقد أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق يقال له طريق المأزمين وهو طريق مشاة اليوم، هذا الطريق أفاض به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. وذكر أهل العلم أنه يستحب للحاج أن يقدم إلى عرفة من طريق وينصرف ويفيض من طريق آخر. وقال له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما أفاض الصلاة يا رسول الله، يذكره بصلاة المغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك أي في المزدلفة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة أمر بالأذان فأذن، ثم أقيمت صلاة المغرب فصلاها صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك حط رحله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. والأظهر والله تعالى أعلم أن المسلم متى ما وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء، ولا يحتاج أن يؤخر صلاة المغرب، لأن بعض الناس ربما قدم إلى مزدلفة خصوصا مع السيارات اليوم، ربما قدم إلى مزدلفة قبل العشاء، فهل يؤخر صلاة المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء؟ نقول لا، صلي أول ما تقدم إلى مزدلفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث قال لأسامة الصلاة أمامك، فيصلي المسلم مباشرة أول ما يقدم إلى مزدلفة، يجمع بين الصلاتين كما جمع بينهما صلوات الله وسلامه عليه. وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن مزدلفة ومشعرها وموقفها وعن أعمال يوم النحر في حلقتنا القادمة وفي درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.